الله تعالى يقول وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق، والأصل أن الغاية لا تدخل بالمغير، ولكن دل هذا الحديث على دخولها. الغاية المرفق إلى المرافق، الأصل أن الغاية لا تدخل بالمغير، وقد تدخل إذا دل على ذلك دليل، وهذا الحديث دل على ذلك. فالحفاء المرفق داخل في المقصود، فتقول إلى بمعنى مع، وأيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق، مثل قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إلى هنا بمعنى مع، يعني لا تأكلوا أموال اليتامى مع أموالكم. لكن هذا الحديث اخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف، لأن فيه القاسم بن محمد بن عقيل وهو ضعيف، لكن فيه حديث في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى اشرع في العضد، حتى اشرع في العضد، فهذا يدل على غسل المرفقين، لان الاشراع في العضد يقتضي غسل المرفقين، لان المرفق هو المفصل الذي يجمع بين الذراع والعضد. فكونه صلى الله عليه وسلم اشرع في العضد يعني اوصل الغسل الى العضد، هذا يدل على انه غسل المرفقين، وهذا الحديث في صحيح مسلم، فهو يدل لما دل له حديث جابر ادار الماء على المرفقين. فلو توضا الانسان ولم يغسل مرفقيه لم يصح وضوءه، هذا يجب التنبه له. لو توضأ الإنسان وغسل ذراعيه ولم يغسل المرفقين لم يصح وضوءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يغسل المرفقين مع الذراعين. وفعله صلى الله عليه وسلم مفسر للآية الكريمة وموضح لها، يجب العمل بذلك، هذا ما يدل عليه حديث جابر. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وإسناده ضعيف لأن فيه يعقوب بن سلمة الثقفي عن أبيه عن أبي هريرة، قال ويعقوب لم يثبت له سماع عن أبيه، وأبوه لم يثبت له سماع عن أبي هريرة. فالحديث فيه انقطاع، فلذلك قالوا انه ضعيف. وعن الترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد نحوه، سعيد بن زيد هو سعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. سعيد هذا من العشرة المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة، وأبوه عمرو بن زيد، ثم أبوه زيد بن عمرو بن نفيل، أبوه زيد بن عمرو بن نفيل هذا كان من العباد في الجاهلية، كان مؤمنا بالله عز وجل وترك عبادة الأصنام، وكان من الموحدين، ومات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وله أشعار في ذلك جيدة، فيها توحيد وفيها إنكار للشرك. هذا زيد بن عمرو، وأما ابن السعيد فهو من العشرة المبشرين بالجنة من أفاضل الصحابة وشاريهم رضي الله تعالى عنه. وأبو سعيد هو أبو سعيد الخدري الأنصاري المشهور رضي الله تعالى عنه، نحو حديث أبي هريرة لأنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولكن الحديث أيضا ضعيف حتى قال الإمام أحمد رحمه الله لم يثبت في هذا الباب شيء، يعني كل الأحاديث الواردة في التسمية على الوضوء كلها ضعيفة كلها ضعيفة، ولكن نظرا لكثرتها وتعددها تشد بعضها بعضا تصبح للاحتجاج، كما قال العامي في شرحه عن سبل السلام، وكما قال الشوكاني في نيل الأوطار، وكما قال ابن أبي شيبة يقول ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني هذا الحديث ثبت من مجموع الطرق تعدد الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وطرقه يؤيد بعضها بعضا، أنت للاحتجاج على مشروعية التسمية بالوضوء مع قوله صلى الله عليه وسلم كل أمر جبال كل أمر جبال لا يذكر اسم الله عليه فهو أبتر. فالأمور المهمة يشرع ذكر اسم الله في بدايتها بأن يقول اسم الله بهذا اللفظ بسم الله، لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يقول بسم الله يكفي، ولو قال غير بسم الله لم يجزي، لو قال الحمد لله أو الله أكبر أو سبحان الله لم يجزيه ذلك، يتعين أن يقول بسم الله. ومشروعية التسمية في أول الوضوء مجمع عليها، المشروعية مجمع عليها، لكن اختلفوا هل هي واجبة ولا سنة؟ فالجمهور على أنها سنة، الجمهور على أنها سنة، لو تركها وضوءه صحيح، وعلى هذا يكون النفي في قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، له النفي الكمال، يعني لا وضوء كامل، يكون النفي نفي الكمال. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى وجوب التسمية في الوضوء في بداية الوضوء، وعلى هذا يكون النفي في قوله لا وضوء نفي للصحة، نفي للصحة، ومعناه لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه. فالقول بأن التسمية في الوضوء واجبة وأنه لا يصح الوضوء إلا بها، هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد. الأئمة الثلاثة مالك والشافعي أبو حنيفة ومالك والشافعي يرون أنها سنة، وأما الإمام أحمد فيرى أنها واجبة على الذاكر، على الذاكر، أما إذا نسيها وضوءه صحيح، تجب مع الذكر عند الإمام أحمد وتسقط مع النسيان، لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فعلى كل حال التسمية مشروعة في بداية الوضوء عند الجميع، ولكن الجمهور على أنها مستحبة، وذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى أنها واجبة على الذاكر وتسقط عن الناس. ليس هناك أذكار تقال في الوضوء إلا التسمية في أوله، يقول بسم الله، وإذا انتهى فإنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله أو لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه هي الأذكار الواردة في الوضوء، التسمية في أوله والشهادتان عند نهاية بعد نهايته. أما أن يقال أذكار أثناء الوضوء إذا غسل وجهه مع يقول اللهم بيض وجهي وتجز الوجوه، إذا غسل يديه اللهم أعطني كتابي بيميني، وهكذا. هذا كله من البدع، أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت ذكر في الوضوء إلا التسمية في أوله والشهادة بعد نهايته. وأما الأمثال التي يقولها بعض الجهال أثناء الوضوء فهي أمثال مبتدعة لا دليل عليها. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قبل البداية بالأسئلة، يكون هذا آخر درس ليلة الأربعاء، ما في شيء، يقول هذا آخر درس. نعم نعم نعم، ثلاث دروس مع بداية السنة الدراسية إن شاء الله، مع بداية السنة الدراسية القادمة 15. نعم إن شاء الله تعالى. نعم. إذا نسي التسمية ولم يذكرها إلا بعد أن فرغ من الوضوء ليس عليه شيء، وضوءه صحيح. أما إذا ذكرها ولم يكمل الوضوء، نسيها في أول الوضوء وذكرها في أثناء الوضوء، فإنه يسمي، إذا ذكرها يسمي ويستمر ويكمل وضوءه، يسمي ويكمل وضوءه. وبعض العلماء يرى أنه يستأنف، يبدأ من جديد، لكن الصحيح أنه يسمي على ما بقي ويستمر في وضوءه. نعم. لا يرى ثبوت الأحاديث، يعني بمعنى الصحة، لا يصح، يعني لا يبلغ حديث منها درجة الصحة، لا يثبت، يعني لا يبلغ شيء منها درجة الصحة. ولا يمنع هذا أن تقوى بعضها ببعض حتى تنتهر للاستدلال، تبلغ درجة الحسن لغيره، تبلغ درجة الحسن لغيره. فالإمام أحمد إنما نفى الصحة ولم ينفي أن بعضها يقوي بعضا حتى تنتهر لدرجة الحسن لغيره، بل إن بعض العلماء حكم بأن هذا الحديث حسن، يعني حسن لغيره. ففي فرق بين نفي الصحة و تقوية الطرق بعضها لبعض حتى تصبح على الاحتجاج. نعم. لأنه خارج وليس بنجس في ذاته، ولكن يؤمر بالوضوء منه لأنه خارج من السبيلين، وكل خارج من السبيلين فإنه يوجب الوضوء. ولذا كان خرج بشهوة، إذا كان المني خرج بشهوة ودفق فإنه يوجب الاغتسال، يوجب الاغتسال. أما إذا خرج بدون شهوة فإنه يوجب الوضوء لأنه خارج من السبيلين، والخارج من السبيلين ينقض الوضوء ولو كان طاهرا، ولو كان طاهرا ينقض الوضوء. نعم. فما ذكر الإمام ابن القيم إذا كان جوانب بعض الرأس ظاهرة يمسح على الظاهر ويكمل على العمامة، يمسح على الظاهر ويكمل على العمامة. نعم. المسح على العمامة إذا كانت العمامة ضافية ومغطية للرأس، ولم يظهر منه شيء فإنه يمسح على الإمامة تكفي، كما يمسح على الخفين ويكفي عن غسل الرجلين. نعم. فما ذكرت لكم الصور ثلاث، الصور الواردة في السنة ثلاث: مسح على الناصي وكمل على الإمام، مسح على الرأس كله، مسح على العمامة كلها. صور ثلاث. نعم.
ما هو؟
هل هو؟
هل
عرفنا أنه إذا نسي التسمية ولم يذكرها إلا بعد ما خرج من الوضوء أن وضوءه صحيح ولا يحتاج إعادة؟ قوله صلى الله عليه وسلم: حفظ لأمتي خطأ والنسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فلا يؤاخذ على النسيان إذا نسي، أما إذا ذكر في أثناء الوضوء فإنه يصلي على ما بقي ويستمر يكمل وضوءه. نعم. لا لا، إذا أراد يتوضا يسمي ولو في دورة المياه، لأن التسمية من أحكام الوضوء يسمي. يقول هذا مستثنى، يقول هذا مستثنى. لا. لا، طاقية ليست كالعمامة، طاقية والقلنسوة والقبعة كل أغطية الرأس لا تأخذ حكم العمامة، العمامة خاصة هي التي وردت السنة بالمسح عليها فيقتصر عليها. أما أغطية الرأس الأخرى في الطاقية والقلنسوة والقبعة والبوش وأنزلت على الرأس هذه كلها لا يمسح عليها. نعم. إذا نوى إدخال الوضوء في الاغتسال يسقط الصرف، يفيض الماء على جسمه، يفيض الماء على جسمه ناويا الطهارتين ويدخل الوضوء، يدخل في الاغتسال ولا ترتيب هنا، لأن الأصغر دخل في الأكبر فصار الحكم للأكبر وهو الاغتسال. نعم. نعم، يمسح عليه وعلى العمامة، يمسح عليه وعلى العمامة إلا إذا تدلى الرأس، الرأس طويل جداي نازل طويل هو يمسح على الرأس فقط ولا يحول يديه مع الجداي أو مع الشعر النازل، لا يمسح على الرأس على ما يحاذى الرأس فقط. نعم. لا، يغتسل ولو خرج الوقت، يغتسل ولو خرج الوقت لأنه يشتغل بالشرط، لأن الاغتسال شرط لصحة الصلاة فهو يشتغل بالشرط ولو خرج الوقت. لا. هذا ما هو بيفهم، هذا نص، هذا نص أن هذا آخر درس لهذه السنة، سنة المقبلة إن شاء الله نبدأ من جديد. نعم.
إذا
لا ينويها سنة الفجر، ينويها سنة الفجر، فإذا أراد يصلي الضحى فزيادة خير. نعم. أما سمعتم قد دار قطني في إسناد ضعيف لأن فيه القاسم بن محمد بن عقيل وهو ضعيف، ولكن أصل الحديث في صحيح مسلم كان صلى الله عليه وسلم يغسل يديه حتى يشرع في العضد، هذا في صحيح مسلم فهو يكفي عن هذا الحديث، بل إن الشارح يقول لو أن المصنف جاء بحديث مسلم لكان أحسن. نعم حديث أبي هريرة في مسلم. نعم هل نعم غسل فيه فرق بين غسل التبرد وغسل الجنابة. غسل الجنابة عبادة لا بد فيه من النية، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. أما غسل التبرد فهو مباح ليس عبادة ولا يشترط له نية ولا يؤجر عليه الإنسان. غسل التبرد لا يؤجر عليه الإنسان لأنه مباح من المباحات. أما غسل الجنابة فيؤجر عليه الإنسان لأنه يعني عبادة ويحتاج إلى نية وهو يرفع حدث خلاف التبرد. التبرد لا يرفع حدث. نعم هل هناك فرق؟ نعم وعلى هذا فإنما يصح نية الوضوء مع غسل الجنابة، أما نية الوضوء مع غسل التبرد فلا يصح. لو نوى أن الوضوء يدخل مع غسل التبرد لم يصح، لأن غسل التبرد ليس عبادة وليس هو عن حدث خلاف غسل الجنابة فهو عبادة وعن حدث فيدخل فيه الحدث الأكبر. لا لا ما ينصح إلا على العمامة فقط لأنها رخصة، والرخص لا يقاس عليها، يقتصر على الوارد فيها ولا يقاس عليها، فلا ينصح على القلم سواء ولا على أي شيء يشد على الرأس. اللهم إلا إذا كان المشدود على الرأس نجل جراحة، إذا انجرح الرأس شد عليه غمامة يمسح عليها ليكون من باب الجديرة، من باب المسح على الجديرة وليس هو من باب المسح على العمامة. نعم أما النساء فلا يجوز لهم لبس العمامة لأنها يتشبه بالرجال، المرأة لا تلبس العمامة لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. أما الخمر نص الفقهاء على أن المرأة إذا شدت الخمار وأدارته من تحت الحنك أنها تمسح عليه مثل ما يمسح الرجل على العمامة لأنه يقوم مقام العمامة. قالوا هذا الله أعلم. نعم لا الذي للتبرد هذا من المباحات، الذي يريد منهم يقوي جسمه ينشط جسمه او ينظف الجسم هذا من المباحات وليس من العبادات. نعم وفي الجمعة عبادة مستحب عبادة إلى نواه يدخل فيه كل غسل مشروع يدخل فيه الوضوء سواء كان واجبا أو مستحبا. نعم هذه أمانة إلى إنسان أعطي زكوات يوصلها إلى الفقراء فهي أمانة في يده، لا يجوز له أن يقترض منها أو يأخذ منها شيئا لأنها أمانة بيده للفقراء يوصلها إليه، إن احتاج إلى قرض يقترض من غير الزكاة يقترض من إخوانه ومن يعرفه، أما أنه يأخذ من الأمانة التي عنده هذا لا يجوز. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولا يجوز له أن يتصرف في الأمانة أن يحفظها حتى يؤديها إلى أهله أو يتضاد. على الأهل إذا احتاج إلى قرض يقترض من غيرها. نعم. نعم، المسعى ما بشك انه خارج عن المسجد، المسعى خارج عن المسجد. وكان الى عهد قريب كان المسعى فيه بكاسين ويسوق بيع وشراء، ولا ما كان يصلى به، كان سوق بيع وشراء وعليه بكاسين وبسطات، انما ادخل في العماره الجديده، انما ادخل المسعى المسجد للعماره الجديده. اما قبل ذلك إلى عام 73، بل إلى عام 75، وهو خارج المسجد، يعتبر شارع من الشوارع. نعم. لا فرق بينهما، كلاهما حرف غاية، كلاهما حرف غاية، حتى تأتي للغاية وإلى للغاية، كلوا واشربوا حتى يتبين، يعني إلى حتى هنا بمعنى إلى أن يتبين لكم. لا الحمد لله جيد، وإذا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم على الأبواب الأوراق فلا مانع من ذلك، سواء كانت أوراقا حكومية أو غير حكومية فلا مانع من ذلك. فالإنسان ما يتعمد استهانة الاسم، ما يتعمد، أما إذا لم يقصد فليس مسؤولا عن ذلك، ولا حرج فيه إن شاء الله. والمشقة تجري بالتيسير على الإنسان الذي يبتل يجمع الأوراق التي يبتل الله يبتل هذا هم معقول، هذا الإنسان الذي يقدر عليه يقوم به، والذي لا يقدر عليه لا يؤاخذ عليه. ولا نقول للناس لا تكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، لا نقول لهم هذا، يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم على أوراقهم ولا مانع من ذلك. نعم نعم. أنت إذا كان جئت ورقة وفيها بسم الله الرحمن الرحيم واستغني عنها لزقها ولا أحرقها، الورقة هل يجب؟ أما اللي بيد غيرك أو عن الناس لا مسؤول عنها. نعم. قول نعم، هذا قول لبعض العلماء، هي قول لبعض العلماء المتقدمين أن التصوير حرام بكل شيء، حتى تصوير الأشجار والبحار، ولكن هذا قول شاذ، هذا قول شاذ، والذي عليه جماهير أهل العلم أن ما لا روح فيه لا يحرم تصويره ولا مانع منه، إنما الممنوع هو تصوير ذوات الأرواح، لأنها هي التي ورد فيها من صور صورة كلها أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، أن ينفخ فيه الروح يوم القيامة، دل على أنه مختص بالأرواح، ذوات الأرواح. نعم. إلى لا، هذا يدل على الإيمان، هذا يدل على الإيمان. إذا نمت عن الصلاة حتى خرج وقتها ثم استيقظت وأنت متألم من ذلك ومتحسر من ذلك، هذا يدل على الإيمان. الحمد لله، ليس من الوسواس، ليس من الشيطان. أما اللي يصير مبسوط ولا يصلي بأي وقت قام ولا يتأثر، هذا يدل على ضعف الإيمان أو على النفاق. نعم. نعم. إذا تبين دينا ونسي مقداره يسأل الدائن، يسأل الدائن الغريب كم لك عليه، وإذا كان يعرف أحد المشهود عليه يسألهم، يعني يسأل عن ذلك، يسأل الدائن ويسأل من عنده اطلاع. فإذا لم يستطع الوصول إلى مقدار الدين، الدائن قال أنا أدري وليس هناك شهود يخبرون هذا الشيء، فإنه يقدر يتصالح، يتصالح مع صاحب الدين، يتصالح مع صاحب الدين ويتسامحان في ذلك، كل منهم يحلل الآخر. فالدائن يقول حلل لي إن أعطيتني جهد، إن كان فيه جهد، والذين يقول حلل لي إن كان هذا أنقص من حقك، فيتصالحان ويتسامحان فيما بينهما، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأن الورثة إذا كان بينهم مواريث ذلك ولا يعلمون مقاديرها ولا يعلمون، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بأن يتشاور في هذا وأن يسامح بعضهما بعضا. نعم. الشك هو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر، كما إذا شك الإنسان المتوضي شك هل انتقض وضوءه أو لم ينتقض، تسارع عنده الأمران، ما يدري هو حصل منه ناقض ولا ما حصل، نقول الأصل الطهارة، خذ من علمك إلى الأصل الطهارة، ولا ينتقض وضوءك إلا بيقين الحدث، هذا هو الشك. أما الوسواس هذا من الشيطان، الوسواس من الشيطان، والواجب على المسلم أن يستعيذ بالله من الشيطان. الشك يقتل الإنسان لأنه نتيجة نسيان. أما الوسواس هذا ليس نتيجة النسيان، وإنما هو من الشيطان يشوش به على المسلم. نعم. نعم، نجمع بينها لأن الذي لا يثق من قيامه في آخر الليل يوتر قبل أن ينام كحال أبي هريرة رضي الله عنه، أما الذي يثق من قيامه آخر الليل فإنه يؤخر الوتر إلى آخر الليل لأنه أفضل آخر الليل أفضل. وأبو هريرة رضي الله عنه له سبب، وهو أنه كان يسهر على حفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يسهر ويطيل السهر على حفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ينام ولا يستطيع الاستيقاظ في آخر الليل، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينزل قبل أن ينام. نعم. يجب عليه قضاءها إن شاء في المسجد وإن شاء في بيته في أي مكان، يجب عليه قضاءها ولا يتعين في المسجد، لا يتعين عليه في المسجد، الذي يتعين عليه في المسجد صلاة الجماعة، صلاة الجماعة، أما القضاء فيقضي في بيته أو في المسجد أو في أي مكان تيسر له. نعم. هذا مما يعفى عنه، قال صلى الله عليه وسلم عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثته أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، مجرد حديث النفس لا يضر. نعم. على كل حال الصور التي غير واضحة ما تضر، إذا كانت غير واضحة مجرد صور صغيرة وليست واضحة هذه لا تضر، ولكن تعليق على الجدران لا داعي لتعليق صورة الحرم على الجدران، هذا لا داعي له. لأنه يخشى أن تتعلق القلوب بهذه الصورة، والجهال يتعلقون بها ويتبركون بها ولو على المدى البعيد، فلا ينبغي هذا. نعم. وبين
الشيخ
الحكومة توقفت الصلاة وبعد الصلاة تذكر بجسم الصلاة وبعد الصلاة تذكر بجسم الصلاة. إذا تأكدت أن هذا الجزء لم يصله الماء فإنك تتوضأ من جديد وتعيد الصلاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي رأى فيه لمعة لم يصبها الماء أمره أن يعيد. صلي في المسجد. إيه. لا بأس بهذا، لا بأس بهذا، يعني تصلي في نفسك آخر ثم تأتي للدرس وتأخر الراتبة تصليها هنا تكفي عن تحية المسجد. نعم. الشائعات كثيرة والتوهمات كثيرة، كثيرا ما ينسب لطلبة العلم فتاوى غير صحيح، فعلى الذي قال هذه المقالة يجيب الفتوى، هل هي مكتوبة ولا مسجلة، أما مجرد من إعلام أفتى أنا ما أفتيت بها ولا أذكر أني أفتيت بها. والبنوك الربوية كلها سواء، الإيداع فيها إن كان الاستثمار أو حرام، أما إن كان الإيداع فيها ينشف فقط فهذا يجوز للضرورة، إذا كان عنده دراهم كثيرة ويخشى عليها تسرق، ليس هناك مكان يحفظها إلا البنك ويرجعها إلى أن يحتاجها ويأخذها ولا يأخذ عليها فوائد ربوية، هذا لا مانع منه من أجل الضرورة. وين يدعون الناس دراهمهم وأموالهم؟ وين يدعون؟ هذا ضرورة، فهذا جائز وأفتى به العلماء، أفتى به العلماء من أجل الضرورة في بنك الراجحي وفي غيره. أما الإيداع من أجل الاستثمار الربوي هذا حرام لا يجوز. نعم.
ما الدليل
على قول بعض الفقهاء من الحافظ على الله قبل الوضوء قبل الظهر 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 قبل الظهر. وإذا طهرت في وقت العشاء فإنها تلزمها صلاة المغرب وصلاة العشاء، لأن الصلاتين يجمعان في حالة العذر، وهذا عذر الحيض، بقاء الحيض عليها إلى وقت العشاء أو إلى وقت العصر هذا عذر من الأعذار، فإذا زال هذا العذر فإنها تصلي الصلاتين مجموعتين. نعم، لأن وقت الصلاتين في حالة العذر يكون وقتا واحدا، فإذا طهرت في وقت العصر فإنها يقال إنها طهرت في وقت الظهر، لأن وقت الظهر يدخل مع وقت العصر في حالة العذر، وكذلك وقت المغرب يدخل مع حالة مع وقت العشاء في حالة العذر. نعم.
الله تعالى يعني في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وأدار الماء على مرفقيه. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. الدارقطني هو الإمام الجليل المعروف شيخ المحدثين في وقت في زمانه، هو سيد الحفاظ في زمانه رحمه الله، وله السنن المشهورة في سنن الدارقطني. ولكن هذا الحديث كما قال المصنف إسناده ضعيف، لأن فيه القاسم بن محمد بن عقيل وهو مشكوك الحديث، لهذا قال المصنف بإسناد ضعيف. ولكن يؤيده حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وغسل يديه حتى أشرع في العرض، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا في صحيح مسلم أو أي حديث الدارقطني. وذلك ان الله سبحانه وتعالى قال وايديكم الى المرافق، يعني يغسل ايديكم الى المرافق. ظاهر الايه ان المرفق لا يدخل، لان الغايه لا تدخل في المغير، هذا الاصل، فهو الاصل. فظاهر الايه أن المرفقين لا يدخلان في المغسول بناء على الأصل في أن الغاية لا تدخل في المغيّر. قوله تعالى كما قال المصنف إسناده ضعيف، لأن فيه القاسم بن محمد بن عقيل وهو مشكوك الحديث، لهذا قال المصنف بإسناد ضعيف. ولكن يؤيده حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وغسل يديه حتى أشرع في العرض، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا في صحيح مسلم. فهو أي الحديث هكذا رأيتني. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال وأيديكم إلى المرافق، يعني وصلوا أيديكم إلى المرافق. فظاهر الآية أن المرفق لا يدخل، لأن الغاية لا تدخل في المغير. هذا الأصل، هذا هو الأصل. فظاهر الآية أن المرفقين لا يدخلان في المغسول، بناء على الأصل في أن الغاية لا تدخل في المغير. ولكن هذا الحديث وحديث أبي هريرة يدل على أن المرفق يدخل في المغسول، يدخل في المغسول، فيكون هذا خلاف الأصل في إلى. الأصل فيها أنها الانتهاء للغاية، ولكن قد ترك في بعض الأحيان ولا تكون لانتهاء الغاية، بل تدخل الغاية في المغير. كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، فتكون إلى بمعنى مع، تكون بمعنى مع. إذن فمعنى قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين معناه وأيديكم مع المرافق وأرجلكم مع الكعبين، تكون إلى هنا بمعنى مع، فتكون الغاية داخلة في المغير. وذلك أخذا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يدل الحديث على أن المرفقين يجب غسلهما، ومن توضع ولم يغسل مرفقيه لم يصح وضوءه، لأنه لم يكمل غسل اليدين. هذا ما يدل عليه حديث جابر مع حديث أبي هريرة. مسألة واحدة وهي أن المرفقين يدخلان في الغسل مع اليدين، وأن من لم يغسلهما لم يكمل وضوءه ولم يصح. هذا أمر يجب التفطن له، تدقيق فيه للمسلم حينما يتوضأ، أن يدير الماء على مرفقيه. هذا ما يدل عليه حديث جابر وحديث أبي هريرة الذي في مسلم. وأما قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه سند ضعيف، والترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه. قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء، لا في أي جنس، تعمل عمل إما تنصب الاسم وترفع الخبر. فقوله لا وضوء، وضوء اسمها تبني معها على الفتح في محل نصب، وخبرها محذوف، تقديره لا وضوء صحيح، لا وضوء صحيح أو لا وضوء كامل، هكذا يقدر الخبر. لأن لا النافية للجنس دائما يكون اسمها مقدر، خبرها يكون خبرها مقدر، كما في قوله في قولنا لا إله إلا الله لا لا في الجنس. إله اسمها نبي ما على الكفر. خبرها محذوف تقديره لا إله حق. لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. أما من قدر الخبر لا إله موجود أو لا أو لا إله فهذا قطع، لأن الآلهة كثيرة وموجودة لكنها كلها آلهة باطلة، كلها آلهة باطلة. وإلا الآلهة كثيرة من حدوث الشرك في الأرض على عهد قوم نوح إلى أن تقوم الساعة، والآلهة كثيرة. فلا إله موجود إلا الله هذا باطل، لأن لو قلنا بهذا فصارت كل الآلهة المعبودة هي الله، يقول هذا مذهب وحدة الوجود، هذا غلط كبير. ولذلك غلط العلماء من قدر الخبر بموجود. فإذا قدر الخبر لا إله حق فهذا هو الصواب المطابق لقوله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالله أثبت لنفسه أنه هو الإله الحق، فدل على أن هناك آلهة غيره لكنها باطلة، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نرجع إلى ما نحن فيه، لا إله لا وضوء، يعني لا وضوء صحيح أو لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني يقول بسم الله. لمن لم يذكر اسم الله يعني يقول بسم الله في أوله، لا يجزئ غيرها مكانها. فلو قال عند الوضوء لا إله إلا الله، أو قال لا حول ولا قوة إلا بالله، أو تعالى الله، أو سبحان الله، لا أجزئ هذا، لا بد أن يقول بسم الله. هذا معنى قوله من لم يذكر اسم الله يقول بسم الله. مثل قوله سبحانه في الذبائح واذكروا اسم وكلوا مما أمسكنا في الصيف وكلوا فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله، يعني قولوا بسم الله. قولوا بسم الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أي لم يسمى الله عند ذبحه، يعني قال بسم الله. وأمثال هذا كثير. هذا معنى قوله لمن لم يذكر اسم الله، لأن يقول بسم الله عند بداية الوضوء عليه. رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وابن ماجه في سننه. بالمناسبة ابن ماجه بالهاء، بعض الناس يقرأوها بالتاء، ابن ماجه تاء، لا غلط، ابن ماجه دائما بالهاء. ابن ماجه بسند ضعيف، ولأبي وللترمذي في سننه نحوه عن سعيد بن زيد، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل صحابي الجليل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ابن عم عمر بن الخطاب وزوج أخت عمر بن الخطاب، وأبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الأنصاري. إلا أن الحديث ضعيف، وكل ما ورد في الباب من الأحاديث فهو ضعيف، ولهذا قال أحمد لا يصح فيه شيء، لأن كل الأحاديث الواردة في تسمية على الوضوء كلها ضعيفة. ولكن يقولون كثرة الأحاديث الواردة فيه يعبد بعضها بعضا، يعبد بعضها بعضا، مما يدل على أن لهذا الحديث أصل، على أن لهذا الحديث أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال ابن أبي شيبة كما نقله عنه الشوكاني في ليل الأوطار. قال ابن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يعني لم يثبت من طريق واحد لكن مجموع الطرق، وإلا الأحاديث بمفرداتها كل حديث بمفرده ضعيف، لكن إذا جمع بعضها إلى بعض انتهضت الاحتجاج كما يقول الشوكاني. ومثل هذا ذكره الصنعاني في سبل السلام وغيره من الحفاظ، يقولون تكاثر الأحاديث في هذا يدل على أن للحديث أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا الحديث يدل وما ورد بمعناه على مشروعية التسمية في بداية الوضوء، لكن هل هي واجبة أو سنة؟ ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى وجود التسمية في بداية الوضوء، فإن تركها عمدا لم يصح وضوءه، وإن تركها نسيانا صح وضوءه. قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، تجد مع الذكر وتسقط مع النسيان. وهذا من مفردات الإمام أحمد. أما الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك الشافعي فيرون أن التسمية في الوضوء سنة وليست واجبة، سنة لأبي ورد الأحاديث فيها، ولكن ليست بواجبة لأن الآية الكريمة والأحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكرها، الذين وصفوا لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية، ذكرت في هذه الأحاديث فدل على أنها مستحبة وليست واجبة. فعلى هذا على القول الأول قال أحمد إنها واجبة يكون تقدير في الجواب لا وضوء صحيحا كما ذكر، وعلى مذهب الجمهور يكون الجواب لا وضوء كامل. قالوا لأن الذي تارة يتجه إلى أصل العمل وتارة يتجه إلى صفته، تارة يقول لنفي الأصل تارة لنفي الكمال، فيوجه الحديث عند كل قائل بما يوافق اجتهاده. فالإمام أحمد يقول لا وضوء صحيح، وغيرهم يقول لا وضوء كامل. وأحمد في رواية إنسان يوافق الجمهور، يرى أن التسمية سنة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن التسمية في بداية الوضوء سنة وليست واجبة، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، تدل على السنية ألا هو الظالم. وليس هناك في الوضوء أذكار تقال ما عدا التسمية في أوله، وقول لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله في آخره كما يأتي. أما الأذكار التي تقال أثناء الوضوء مثل ما يقول بعض الناس فلا أصل لها، كأن يقول إذا غسل وجهه اللهم بين وجهي إذا ابيضت الوجوه، وإذا غسل يده اليمنى يقول اللهم أعطني كتابي بيميني، هذا كله اجتهادات منهم لا دليل عليها، تكون أذكار مبتدعة، تكون أذكار مبتدعة. وأما حديث أن حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق، طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، مصرف طلحة المصرف عن أبيه يعني مصرف، يعني أن طلحة يروي عن أبيه مصرف، ومصرف يروي عن أبيه الذي هو جد طلحة واسمه كعب ابن عمر، اسمه كعب ابن عمر. أما المصرف هو تابعي، تابعي جليل، مصرف ابن كعب تابعي جليل. أما كعب ابن عمر فقد قيل إنه صحابي، وقيل إنه ليس له صحبة، كله في صحبته. أما ابنه مصرف هو من كبار التابعين. هذا معنى قوله عن أبيه عن جده، يعني أن طلحة يروي عن أبيه مصرف، وأبوه مصرف يروي عن أبيه كعب ابن عمر. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم يغسل بين المنظمة والاستنشاق. تقدم لنا أن المنظمة هي إدارة الماء في الفم ثم يمجه، يعني ينفره، وأن الاستنشاق هو جذب الماء بنفس إلى داخل الأنف ثم ينفره بيده اليسرى، ينفره بيده اليسرى، هذا الاستنشاق. سبق لنا أن المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه، داخلان في غسل الوجه، لأنهما جزء منه في حكم الظاهر، هذا سبق. لكن الزيادة هنا في صفة المضمضة والاستنشاق، قال رأيته يخطئ، بمعنى أنه يأخذ ماء للمضمضة ثم يأخذ ماء جديدا للاستنشاق، هذا معنى الفصل، هذا معنى الفصل. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا معنى أنه يتمضمض بماء ثلاث مرات ثم يأخذ ماء جديدا ويستنشق به، هذا معنى القصد. ولكن الحديث الوارد فيه ضعيف. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء في الأحاديث الثلاثة الآتية، حديث علي، حديث عبد الله ابن زيد وغيره من الأحاديث، في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغسل بين المضمضة والاستنشاق، بل كان يتمضمض ويستنشق بماء واحد، لأن الأنف والفم عضو واحد، من عضو واحد وهو الوجه، لأن الفم والأنف من عضو واحد وهو الوجه، فلا داعي لأخذ ماء جديد للأنف. فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الوصل، يعني أنه يقرن بين المضمضة والاستنشاق، هذا هو الثالث. ولهذا يقول ابن القيم في زاد المعاد: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل بين المضمضة والاستنشاق حديث. ثم تكلم على حديث طلحة بن مصدر، ثم قال: الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الوصل، لكن ما صفة الوصل؟ جاء أنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحد، بمعنى أنه يأخذ كفا من الماء فيتمضمض منه ثم يستنفر ثم يتمضمض ثم يستنفر ثم يتمضمض ثم يستنفر، يعني يقسم هذا الكف بين المضمضة والاستنشاق كل واحد منهما ثلاث مرات. وهذا لا شك أنه إذا تيسر فهو أحسن، لأنه أقصد في الماء في صرف الماء، إذا تيسر فهو أحسن لأن فيه اقتصادا في الماء، تأخذ كفا واحدا تستنشق منه ثم تستنشق ثم تستنشق ثم تستنشق ثم تستنشق ثم تستنشق، هكذا معنى كفا واحدا. الصفة الثانية أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات كما في حديث عبد الله ابن زيد، ثلاث غرفات بمعنى أنك تأخذ كفا فتتمضمض منه ثم تستنشق ثم تأخذ كفا ثانية فتتمضمض ثم تستنشق ثم تأخذ كفا ثالثة فتتمضمض منه ثم تستنفر، هذا أشهر ما ورد، الجمع بين المضمضة والاستنشاق في ثلاث غرفات. وهذا أيسر، هذا أيسر بلا شك، واضح معناه، واضح جدا. الصفة الثالثة أنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفتين، بغرفتين يأخذ كفا فيتمضمض منه ويستنفق ثم يتمضمض ويستنفق ثم يأخذ كفا ويكمل يتمضمض منه ويستنفق ثلاثا ثلاثا بغرفتين، لكن يفرق بين المضمضة والاستنشاق. إذا فالثابت عنه صلى الله عليه وسلم الجمع بين المضمضة والاستنشاق بكفة واحدة، هذه الصفة الأولى. ثانيا الجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات، بثلاث غرفات كما في حديث عبد الله بن زيد. الصفة الثالثة الجمع بينهما بغرفتين، بغرفتين. أما الفصل بين المضمضة والاستنشاق يعني يجعل للمضمضة ماء غير الماء الذي يستنشق منه فهذا لم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يستفاد من هذه الأحاديث. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. نعم. نعم حديث وين محتمل من كف واحدة، محتمل إن كف واحدة للجميع أو كل مرة من كف واحدة، نعم محتمل. نعم.
ألا يحسن أن يدعى أهل الرسول صلى الله عليه وسلم في زكاة الدين الذي تخصص لعموم الآية الكريمة؟
ولا في هذا درسنا ذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم اليمين، هل الذي مر علينا بالدرس هذا؟ ها؟ الدرس الماضي واحد، الدرس الماضي واحد. شو السؤال؟
هل
يمكن أن
يجعل
عمل رسول الله عليه وسلم في زكاة اليمين مخصصة لعموم الآية الكريمة؟ هو مخصص للمفسر، مفسر للآية الكريمة، هو مخصص. أن تكون الآية عامة ويكون الحديث يخصص العموم، ما بين الآية والحديث معارضة حتى يخصص، لكن يقال مفسر للآية. هذا يكون من باب الاستحباب، تقديم اليمين من باب الاستحباب بدليل قول كان يعجبه حديث عائشة تيامن لطهوره، يعجبه التيامن قول يعجبها لدليل على الاستحباب. نعم. يكفي بسم الله، يكفي بسم الله، وإن قال الرحمن الرحيم فلا بأس، لكن إذا اقتصر على بسم الله فهي كافية. ها؟ لا تفضيل كل شيء، وإن كان ظاهر المقطع أنه يقول بسم الله فقط، لأنهم قالوا في الذبيحة لا يقول عند الذبح الرحمن الرحيم، بل يقول بسم الله فقط، لأن موطن الذبح والزكاة ليس موطن رحمة، ليس موطن رحمة، فلا يقال عند الذبح بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يقال بسم الله فقط. ها؟ النص ما في نص يحدد، ما في نص يحدد. نعم. فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم في بداية الوضوء فلا بأس، وإن اقتصر على بسم الله فهذا هو المجزي. نعم. ولا مانع من ذكر الرحمن الرحيم هنا، بخلاف التزكية الزكاة فيه مانع، وأن الموقف ليس موقف الرحمة. نعم. نعم.
هو
مقرر إلا مقرر. نعم.
وذكر
المنشي من الكتاب للمغارب تحيي الخامس الدولي من طالب الهدوء كيف ذلك من هذا من أئمة التابعين كما في سبل السلام وغيره. إن كان الشيخ حامد قال هذا قال زل القلم أو عدم انتباه أو خطأ مطبعي، الله أعلم. نعم.
إذا بلغ في الوقت فلا بد من الإعادة
لأن صلاته الأولى نافلة، وإذا بلغ وجبت عليه الصلاة، والنافلة لا تنسي عن الفريضة، لا بد من الإعادة إذا بلغ في الوقت. نعم. يعني فرضنا أن مثلا صلى صلاة العشاء الآخر وهو صبي ثم نام واحتلم، احتلامه هذا يبلغ به، فيعل عليه أن يصلي العشاء، لأن وقتها لا يخرج إلا بطلوع الفجر، أنه بلغ قبل خروج وقت العشاء فيجب عليه صلاة العشاء. نعم.
وكيف يكون هذا
أنا ما قلت أفضل، أنا أقول أنه يسلم وأنه يقبل بدون سلام، هذا اللي قلت أنه يسلم أفضل، إلا على رأي من يعلل قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يعمم هذا. وأول الصلاة ما هو باطل، نهاجر فيه، من قال أن أول الصلاة باطل؟ نهاجر فيه إلا إذا دخل بالنافلة بعد الإقامة، إذا دخل بالنافلة والإمام يقيم فهي باطل بلا شك، وليس له به أجر، هذا مخالف للنهي، لكن لو دخل فيها قبل الإقامة ثم أقيمت الصلاة وهو في أثنائها فأول الصلاة صحيح ومثاب عليه، لكن اختلف العلماء هل يستمر يكمل أو يقطعها، هذا محل الخلاف. وإذا قطعها فأولها لا يبطل له فيه أجر. نعم.
وقيل
الشيخ ما رأيكم في ماء الأمثال أحيانا يكسر بين الضم مرة الإستشار بماء جديد ثلاث مرات؟ لا، ما خلاف السنة أنه يجيب ماء جديد، كيف يعني ثلاث مرات؟ أعيد السؤال.
ما بيحصل هذا، هذا ما هو بيحصل، هذا وصل يأخذ غرفة ثم يتمضمض منها ويستنشق، ثم يأخذ غرفة ثانية ويتمضمض منها ويستنشق، ثم يأخذ ثالثة ويتمضمض منها ويستنشق، هذا لم يحصل وإنما وصل. لكن الفصل أن يأخذ غرفة يتمضمض منها ثلاث مرات ثم يأخذ غرفة ثانية يتمضم يستنشق منها ثلاث مرات، هذا هو الفصل، هذا هو اللي مخالف للسنة. لا مانع يسمي الوضوء في الحمام، لأن التسمية واجبة على ما ذهب إليه الإمام أحمد ولظاهر الحديث، لظاهر الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يسمي ولو سمي الحمام لمن ما من حمامات اليوم اللي هي دورات المياه تختلف عما كان سابقا، مراحيض سابقا تكون النجاسة مجتمعة في المكان الذي تقضى فيه الحاجة، خلاف الآن النجاسة كذا تروح مع المجاري، تروح مع المجاري، ما في يعني ما في محذور يقول بسم الله لأنها واجبة، واجبة في الوضوء. نعم الحديث الذي مر بنا هذه الأحاديث، شوف الأحاديث اللي معك ايش هو، ربنا فعل الأحاديث. نعم
قال
لا في حديث من غرفتين، في حديث، في حديث من غرفتين إذا كان معكم السبل قد ذكر جمع الأحاديث، معنا إذا أحد معه السبل معكم السبل الثلاث، لا في أقرأ الشخص الذي قال الحاء أحد الأعلام الأثبات من التابعين، كيف يقول مثلا من ذكرت المجهول؟ نعم نعم لا طلحة، طلحة هو المصدر، هو التابعي، مصدر هو التابعي، وأبوه اللي هو سعد بن عمر هذا اختلف في صحبته، أما مصدر عمر طلحة فليس بتابعي. نعم نعم طلحة ليس من التابعين، من التابعين مصدر. نعم نعم
إذن
هذا الذي لقد الشيخ حامد
قال يقول ليش هذا هو الحاكم من الله في عدده وكذلك دليل على الحق بين الله والشركاء جاءت الله يسير عليه لكل واحد من الناس سؤال جليل وحسن له عباده الشهيد علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعثمان عندما اخذ مجموعه من الشام ثم قال هكذا عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرقه فقد وضعته من شيء في شفاعه وذهب الى هذا الجماعه وقد يكون الجمع من ثلاث مرات كل واحد من ثلاث مرات الاربع والله خير ثلاث مرات في ثلاث مرات قال ان يحب الشيطان بعد ذكره الحديث يعني الله اعلم انه تمام مرات استنكر كل مره من الله في واحده ثم فعل ذلك ثلاث مرات قال وكنا مثلا معلمنا اثنتين وفوقه بالجلد الوبيل ثم ادخل الى المدينه
لكن يقال لي والله اعلم انه في زاد معان او يحتاج الى مراجعه له. وابن القيم ذكر الصفات الثلاث انه من غرفه يجمع بينهما في غرفه يجمع بينهما في ثلاث يجمع بينهما في غرفتين يقول هذا الوعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فليس
الشيخ
لا يصل إلى درجة الصحة كل عام المبال لا يصل إلى درجة الصحة ولكن مصنفون يستشهدون به على استحباب ذكر بسم الله وفي رواية بالحمد لله كل عام المبال لا يبدأ فيه بالحمد لله قالوا الأولية نسبية نسبية فيبدأ بسم الله ثم يبدأ بعدها بالحمد لله وإما يدل على البداية بسم الله القرآن كتاب سليمان إنه بسم سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بها في مراسلاته، إذا أراد أن يكتب إلى أحد يبدأ بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد رسول الله. الله تعالى يقول وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق، والأصل أن الغاية لا تكتب بالمغير، ولكن دل هذا الحديث على دخول الغاية المرفق إلى المرافق، والأصل أن الغاية لا تدخل بالمغير، وقد تدخل إذا دل على ذلك دليل، وهذا الحديث دل على ذلك، فالمرفق داخل في المقصود، فتكون إلى بمعنى مع، وأيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق، مثل قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إلى هنا بمعنى مع، يعني لا تأكلوا أموال اليتامى مع أموالكم. لكن هذا الحديث أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف، لأن فيه القاسم من محمد بن عقيل وهو ضعيف، لكن فيه حديث في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى اشرع في العضد، حتى اشرع في العضد، فهذا يدل على غسل المرفقين، لان الاشراع في العضد يقتضي غسل المرفقين، لان المرفق هو المفصل الذي يجمع بين الذراع والعضد، فكونه صلى الله عليه وسلم اشرع في العضد يعني اوصل الغسل الى العضد، هذا يدل على انه غسل المرفقين، وهذا الحديث في صحيح مسلم، فهو يدل لما دل له حديث جابر ادار الماء على المرفقين، فلو توضا الانسان ولم يغسل المرفقين لم يصح وضوءه، هذا يجب التنبه له، لو توضا الانسان وغسل ذراعيه ولم يغسل المرفقين لم يصح وضوءه، لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه كان يغسل المرفقين مع الذراعين. وفعله صلى الله عليه وسلم مفسر للايه الكريمه وموضح لها، فيجب العمل بذلك، هذا ما يدل عليه حديث جابر. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رجه احمد وابو داود وابن ماجه، واسناده ضعيف لان فيه يعقوب بن سلمه الثقفي عن ابيه عن ابي هريره قال ويعقوب لم يثبت له سماع عن ابيه وابوه لم يثبت له سماع عن ابي هريره، فالحديث فيه انقطاع، فلذلك قالوا انه ضعيف. وعن الترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد نحوه، سعيد بن زيد هو سعيد بن زيد بن عمر ابن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، سعيد هذا من العشرة المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة، وأبوه عمرو بن زيد، ثم أبوه زيد بن عمرو بن نفيل، أبوه زيد بن عمرو بن نفيل هذا كان من العباد في الجاهلية، كان مؤمنا بالله عز وجل وترك عبادة الأصنام، وكان من الموحدين ومات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وله أشعار في ذلك جيدة، فيها توحيد وفيها إنكار للشرك. هذا زيد بن عمرو. وأما ابن السعيد فهو من العشرة المبشرين بالجنة من أفاضل الصحابة وأكابرهم رضي الله تعالى عنه. وأبو سعيد هو أبو سعيد الخدري الأنصاري المشهور رضي الله تعالى عنه، نحو حديث أبي هريرة لأنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولكن الحديث أيضا ضعيف، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله لم يثبت في هذا الباب شيء، يعني كل الأحاديث الواردة في التسمية على الوضوء كلها ضعيفة، كلها ضعيفة، ولكن نظرا لكثرتها وتعددها تشد بعضها بعضا تصبح للاحتجاج، كما قال سنعاني في شرحه عن سبل السلام، وكما قال الشوكاني في نيل الأوطار، وكما قال ابن أبي شيبة يقول ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني هذا الحديث ثبت من مجموع الطرق تعدد الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وطرقه يؤيد بعضها بعضا، أنت للاحتجاج على مشروعية التسمية بالوضوء مع قوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذيبال، كل أمر ذيبال لا يذكر اسم الله عليه فهو أبتر. فالأمور المهمة يشرع ذكر اسم الله في بدايتها بأن يقول اسم الله بهذا اللفظ بسم الله، لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يقول بسم الله يكفي. ولو قال غير بسم الله لم يجزي، لو قال الحمد لله أو الله أكبر أو سبحان الله لم يجزي ذلك، يتعين أن يقول بسم الله. ومشروعية التسمية في أول الوضوء مجمع عليها، المشروعية مجمع عليها، لكن اختلفوا هل هي واجبة ولا سنة. فالجمهور على أنها سنة، الجمهور على أنها سنة، لو تركها وضوءه صحيح. وعلى هذا يكون النفي في قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه النفي الكمال، يعني لا وضوء كامل، يكون النفي نفي الكمال. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى وجوب التسمية في الوضوء في بداية الوضوء، وعلى هذا يكون النفي في قوله لا وضوء نفي للصحة، نفي للصحة، ومعناه لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه. فالقول بأن التسمية في الوضوء واجبة وأنه لا يصح الوضوء إلا بها، هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد. الأئمة الثلاثة مالك والشافعي، أبو حنيفة ومالك والشافعي يرون أنها سنة، وأما الإمام أحمد فيرى أنها واجبة على الذاكر، على الذاكر، أما إذا نسيها وضوءه صحيح، تجب مع الذكر عند الإمام أحمد وتسقط مع النسيان، لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فعلى كل حال التسمية مشروعة في بداية الوضوء عند الجميع، ولكن الجمهور على أنها مستحبة، وذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى أنها واجبة على الذاكر وتسقط عن الناسين. ليس هناك أذكار تقال في الوضوء إلا التسمية في أوله، يعني يقول بسم الله، وإذا انتهى فإنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله أو لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
هذه هي الأذكار الواردة في الوضوء، التسمية في أول والشهادتان عند نهاية بعد نهايته. أما أن يقال أذكار أثناء الوضوء إذا غسل وجهه يقول اللهم بيض وجهي وتبيض الوجوه، إذا غسل يديه اللهم أعطني كتابي بيميني، وهكذا، هذا كله من البدع، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت ذكر في الوضوء إلا التسمية في أوله والشهادتان بعد نهايته. وأما الأذكار التي يقولها بعض الجهال أثناء الوضوء فهي أذكار مبتدعة لا دليل عليها. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قبل البداية بالأسئلة، يكون هذا آخر درس ليلة الأربعاء، ما في شيء، يقول هذا آخر درس. نعم نعم نعم، ثلاث دروس مع بداية السنة الدراسية إن شاء الله، مع بداية السنة الدراسية القادمة 15. نعم إن شاء الله تعالى. نعم. إذا إذا نسي التسمية ولم يذكرها إلا بعد أن فرغ من الوضوء ليس عليه شيء، وضوءه صحيح. أما إذا ذكرها ولم يكمل الوضوء، نسيها في أول الوضوء وذكرها في أثناء الوضوء، فإنه يسمي، إذا ذكرها يسمي ويستمر ويكمل وضوءه، يسمي ويكمل وضوءه. وبعض العلماء يرى أنه يستأنف يبدأ من جديد، لكن الصحيح أنه يسمي على ما بقي ويستمر في وضوءه. نعم. لا يرى إلا يرى ثبوت الأحاديث، يعني بمعنى الصحة، لا يصح يعني لا يبلغ حديث منها درجة الصحة، لا يثبت يعني لا يبلغ شيء منها درجة الصحة. ولا يمنع هذا أن تقوى بعضها ببعض حتى تنتهي للاستدلال، تبلغ درجة الحسن لغيره، تبلغ درجة الحسن لغيره. فالإمام أحمد إنما نفى الصحة ولم ينفي أن بعضها يقوي بعضا حتى تنتهي لدرجة الحسن لغيره، بل إن بعض العلماء حكم بأن هذا الحديث حسن، يعني حسن لغيره. ففي فرق بين نفي الصحة و تقوية الطرق بعضها لبعض حتى تصلح للاحتجاج. لأنه خارج وليس بنجس في ذاته، ولكن يؤمر بالوضوء منه لأنه خارج من السبيلين، وكل خارج من السبيلين فإنه يوجب الوضوء. ولذا كان خرج بشهوة، إذا كان المني خرج بشهوة ودفق فإنه يوجب الاغتسال، يوجب الاغتسال. أما إذا خرج بدون شهوة فإنه يوجب الوضوء لأنه خارج من السبيلين، والخارج من السبيلين ينقض الوضوء ولو كان طاهرا، ولو كان طاهرا ينقض الوضوء. نعم. كما ذكر الإمام ابن القيم، إذا كان جوانب بعض الرأس ظاهرة يمسح على الظاهر ويكمل على العمام،
يمسح على الظاهر ويكمل على العمامة.
نعم.
وإن
كان
في الله ولا يرحمه الله من شاء الله كل ما يمسح على العمامة، إذا كانت العمامة ضافية ومغطية للرأس ولم يظهر منه شيء فإنه يمسح على العمامة تكفي، كما يمسح على الخفين ويكفي عن غسل الرجلين. نعم. كما ذكرت لكم الصور ثلاث، الصور الواردة في السنة ثلاث: مسح على الناصي وكمل على العمامة، مسح على الرأس كله، مسح على العمامة كلها. صور ثلاث. نعم. ما هو؟ هل هو؟ هل عرفنا أنه إذا نسي التسمية ولم يذكرها إلا بعد ما خرج من الوضوء أن وضوءه صحيح ولا يحتاج إعادة؟ قوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي خطأ والنسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فلا يؤاخذ على النسيان إذا نسي. أما إذا ذكر في أثناء الوضوء فإنه يصلي على ما بقي ويستمر يكمل وضوءه. نعم. لا بس إذا أراد يتوضا يسمي وله في دورة المياه، لأن التسمية من أحكام الوضوء يسمي. يقول هذا مستثنى وهذا مستثنى. لا لا، طاقية ليست كالعمامة، طاقية والقلنسوة والقبعة كل أغطية الرأس لا تأخذ حكم العمامة. العمامة خاصة هي التي وردت السنة بالمسح عليها فيقتصر عليها، أما أغطية الرأس الأخرى في الطاقية والقلنسوة والقبعة تربوش وأنزلت على الرأس هذه كلها لا يمسح عليها. نعم. إذا نوى إدخال الوضوء في الاغتسال يسقط الترتيب، يفيض الماء على جسمه، يفيض الماء على جسمه ناويا الطهارتين ويدخل الوضوء، يدخل في الاغتسال ولا ترتيب هنا، لأن الأصغر دخل في الأكبر فصار الحكم للأكبر وهو الاغتسال. نعم. نعم، يمسح عليه وعلى العمامة، يمسح عليه وعلى العمامة، إلا إذا تدلى الرأس رأس طويل جداي نازل طويل هو يمسح على الرأس فقط ولا يحول يديه مع الجدايل أو مع الشعر النازل، لا يمسح على الرأس على ما يحاز الرأس فقط. نعم. لا يغتسل ولو خرج الوقت، يغتسل ولو خرج الوقت، لأنه يشتغل بالشرط، لأن الاغتسال شرط لصحة الصلاة، فهو يشتغل بالشرط ولو خرج الوقت. نعم. هنا هذا ما هو بيفهم، هذا نص، هذا نص أن هذا آخر درس لهذه السنة، سنة المقبلة إن شاء الله نبدأ من جديد. نعم.
إذا
لا ينويها سنة الفجر، ينويها سنة الفجر، فإذا أراد يصلي الضحى فزيادة خير. أما سمعت خذه الدار قطني في إسناد ضعيف
لأن فيه القاسم بن محمد بن عقيل وهو ضعيف، ولكن أصل الحديث في صحيح مسلم كان صلى الله عليه وسلم يغسل يديه حتى يشرع في العضد، هذا في صحيح مسلم فهو يكفي عن هذا الحديث. بل إن الشارح يقول لو أن المصنف جاء بحديث مسلم لكان أحسن. نعم حديث أبي هريرة في مسلم. نعم هل ولا يخاف بيغسل الجنابه ويغسل التبرد من ناحيه الوضوء؟ نعم غسل فيه فرق بين غسل التبرد وغسل الجنابه. غسل الجنابه عباده لا بد فيه من النيه، قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. اما غسل التبرد فهو مباح ليس عباده ولا يشترط له نيه ولا يؤجر عليه الانسان. غسل التبرد لا يجر عليه الإنسان لأنه مباح من المباحات، أما غسل الجنابة فيؤجر عليه الإنسان لأنه يعني عبادة ويحتاج إلى نية وهو يرفع حدث، خلاف التبرد. التبرد لا يرفع حدث. نعم هل هناك فرق؟ نعم. وعلى هذا فإنما يصح نية الوضوء مع غسل الجنابة، أما نية الوضوء مع غسل التبرد فلا يصح. لو نوى أن الوضوء يدخل مع غسل التبرد لم يصح، لأن غسل التبرد ليس عبادة وليس هو عن حدث، خلاف غسل الجنابة فهو عبادة وعن حدث فيدخل فيه الحدث الأصغر. لا لا ما ينصح إلا على العمامة فقط لأنها رخصة، والرخص لا يقاس عليها، يقتصر على الوارد فيها ولا يقاس عليها، فلا ينصح على القلم السواء ولا على أي شيء يشد على الرأس. اللهم إلا إذا كان المشدود على الرأس من أجل جراحة، إذا انجرح الرأس شد عليه غمامة يمسح عليها، ليكون من باب الجبيرة، من باب المسح على الجبيرة وليس هو من باب المسح على العمامة. نعم. أما النساء فلا يجوز لهن لبس العمامة لأن هذا تشبه بالرجال، المرأة لا تلبس العمامة لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. أما الخمر نص الفقهاء على أن المرأة إذا شدت الخمار وأدارته من تحت الحنف أنها تمسح عليه، تمسح عليه مثل ما يمسح الرجل على العمامة لأنه يقوم مقام العمامة. قالوا هذا الله أعلم. نعم. إذا كان الوضوء للتبرد وأيضا للتقرب من الجنابة فهل يجوز الوضوء للتبرد؟ لا، الذي للتبرد هذا من المباحات، الذي يريد منه أن يقوي جسمه ينشط جسمه أو ينظف الجسم هذا من المباحات وليس من العبادات. نعم. نعم. وفي الجمعة عبادة مستحب عبادة، إذا نواه يدخل فيه كل غسل مشروع يدخل فيه الوضوء سواء كان واجبا أو مستحبا. نعم. هذه أمانة، إذا إنسان أعطي زكوات يوصلها إلى الفقراء فهي أمانة في يده، لا يجوز له أن يقترض منها أو يأخذ منها شيئا لأنها أمانة بيده للفقراء يوصلها إليه، إن احتاج إلى قرض يقترض من غير الزكاة، يقترض من إخوانه ومن يعرفه، أما أنه يأخذ من الأمانة التي عنده هذا لا يجوز. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولا يجوز له أن يتصرف في الأمانة
أن يحفظها حتى يؤديها إلى أهلها. قوله تعالى عليها إن احتاج إلى الأرض يكثر من غيرها. نعم. وكان إلى عهد قريب كان النفع فيه بكثير بالسوق بيع وشراء ولا ما كان يصلى به كان سوق بيع وشراء وعليه بكثير وبسطات إنما أدخل في العمارة الجديدة إنما أدخل المسعى المسجد للعمارة الجديدة أما قبل ذلك إلى عام 73 بل إلى عام 75 إلى عام 75 وهو خارج المسجد يعتبر شارع من الشوارع. نعم. لا فرق بينهما كلاهما حرف غاية كلاهما حرف غاية حتى تأتي للغاية وإلى للغاية كلوا واشربوا حتى يتبين يعني إلى حتى هنا بمعنى إلى أن يتبين لكم. لا الحمد لله جيد سوى وإذا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم على الأبواب الأوراق فلا مانع من ذلك سواء كانت أوراقا حكومية أو غير حكومية فلا مانع من ذلك. فالإنسان ما يتعمد استهانة الاسم ما يتعمد أما إذا لم يقصد فليس مسؤولا عن ذلك ولا حرج فيه إن شاء الله. والمشقة تجري بالتيسير أي الإنسان اللي يبتلي جمع الأوراق يقول يا بسم الله يبتلي سلام هم معقول هذا الإنسان الذي يقدر عليه يقوم به والذي لا يقدر عليه لا يؤاخر عليه ولا يقول للناس لا تكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم لا نقول لهم هذا اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم على أوراقهم ولا مانع من ذلك. نعم نعم أنت إذا كان جئت ورقة فيها بسم الله الرحمن الرحيم واستغنيت عنها لزقها ولا أحرقها الورقة هل يجب أما اللي بيد غيري فهو عن الناس لا تكون مسؤولا عنها. نعم. نعم هذا قول لبعض العلماء فيه قول لبعض العلماء المتقدمين ان التصوير حرام بكل شيء حتى تصوير الاشجار والبحار ولكن هذا قول شاذ هذا قول شاذ والذي عليه جماهير اهل العلم ان ما لا روح فيه لا يحرم تصويره ولا مانع منه انما الممنوع هو تصوير ذوات الارواح لانها هي التي ورد فيها من صور صورة كلها أن ينفق فيها الروح يوم القيامة أن ينفق فيه الروح يوم القيامة دل على أنه مختص بالأرواح ذوات الأرواح. نعم. لا هذا يدل على الإيمان هذا يدل على الإيمان إذا نمت عن الصلاة حتى خرج وقتها ثم استيقظت وأنت متألم من ذلك ومتحسر من ذلك هذا يدل على الإيمان الحمد لله ليس من الوسواس ليس من الشيطان. أما اللي يصير مبسوط ولا يصلي بأي وقت قام ولا يتأثر هذا يدل على ضعف الإيمان أو على النفاق. نعم. إذا تبين دينا ونسي مقداره يسأل الداعي الغريب كم لك عليه، وإذا كان يعرف أحد المشهود عليه يسألهم يعني يسأل عن ذلك، يسأل الداعي ويسأل من عنده اطلاع. فإذا لم يستطع الوصول إلى مقدار الدين الداعي قال أنا أدري وليس هناك شهود يخبرون هذا الشيء، فإنه يقدر يتصالح مع صاحب الدين ويتسامحان في ذلك، كل منهم يحلل الآخر. فالداعي يقول حلل لي إن أعطيتني زوج إن كان فيه زوج، والذين يقول حلل لي إن كان هذا أنقص من حقك، ويتصالحان ويتسامحان فيما بينهما كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأن الورثة إذا كان بينهم مواريث ذلك ولا يعلمون مقاديرها ولا يعلمون، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بأن يتشاور في هذا وأن يسامح بعضهما بعضا. نعم. الشك هو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر، كما إذا شك الإنسان المتوضي شك هل انتقض وضوءه أو لم ينتقض، فصار عنده الأمران ما يدري هو حصل من هناك ولا ما حصل، نقول الأصل الطهارة تبني على اليقين، الأصل الطهارة ولا ينتقض وضوءه إلا بيقين الحدث، هذا هو الشك. أما الوسواس هذا من الشيطان، الوسواس من الشيطان، والواجب على المسلم أن يستعيذ بالله من الشيطان. فالشك يحصل للإنسان لأنه نتيجة نسيان، أما الوسواس هذا ليس نتيجة نسيان وإنما هو من الشيطان يشوش به على المسلم. نعم.
وقال
الشيخ وعلى عبد الله رضي الله عنه الذي لا يثق من قيامه في اخر الليل يوتر قبل ان ينام كحال ابي هريره رضي الله عنه، اما الذي يثق من قيامه اخر الليل فانه يؤخر الوتر الى اخر الليل لانه افضل آخر الليل أفضل. وأبو هريرة رضي الله عنه له سبب، وهو أنه كان يسهر على حفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يسهر ويطيل السهر على حفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ينام ولا يستطيع الاستيقاظ في آخر الليل، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينزل قبل أن ينام. نعم. يجب عليه قضاءها إن شاء في المسجد وإن شاء في بيته في أي مكان، يجب عليه قضاءها ولا يتعين في المسجد، الذي يتعين عليه في المسجد صلاة الجماعة، أما القضاء فيقضي في بيته أو في المسجد أو في أي مكان تيسر له. نعم. هذا مما يعفى عنه، قال صلى الله عليه وسلم عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثته أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، مجرد حديث النفس لا يضر. نعم. على كل حال الصور التي غير واضحة ما تضر، إذا كانت غير واضحة مجرد
صور صغيرة وليست واضحة هذه لا تضر. ولكن تعليق على الجدران لا داعي له، لا داعي لتعليق صورة الحرم على الجدران، هذا لا داعي له، لأنه يخشى أن تتعلق القلوب بهذه الصورة والجهال يتعلقون بها ويتبركون بها هو على المدى البعيد، فلا ينبغي هذا. نعم. وليس
الشيء
وضعت الصلاة
وذكر
الجسم الصغير على يده إذا أن هذا الجزء لم يصله الماء فإنك تتوضأ من جديد وتعيد الصلاة، تتوضأ من جديد وتعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي رأى فيه لمعة لم يصبها الماء أمره أن يعيد. صلي في
المسجد
لا بأس إذا لا بأس إذا يعني تصلي في نفس آخر ثم تأتي للدرس وتأخر الراتبة تصليها هنا تكفي عن تحية المسجد. نعم. الشائعات كثيرة والتوهمات كثيرة، كثيرا ما ينسب لطلبة العلم فتاوى لا صحيح، فعلى الذي قال هذه المقالة يجيب الفتوى، يجيب الفتوى هل هي محفوظة ولا مسجلة، أما مجرد من إعلام أفتى أنا ما أفتيت بهذا ولا أذكر أني أفتيت بهذا. والبنوك الربوية كلها سواء، البنوك الربوية كلها سواء، الإيداع فيها إن كان الاستثمار أو حرام، أما إن كان الإيداع فيها ينشف فقط فهذا يجوز للضرورة، إذا كان عنده دراهم كثيرة ويخشى عليها خسرة ليس هناك مكان يحفظها إلا البنك يوزعها إلى أن يحتاجها ويأخذها ولا يقل عليها فوائد ربوية فلا مانع منه من أجل الضرورة. وين يدعون الناس دراهمهم وأموالهم؟ وين يدعون؟ هذا ضرورة، فهذا جائز وأفتى به العلماء، أفتى به العلماء من أجل الضرورة في بنك الراجحي وفي غيره. أما الإيداع من أجل الاستثمار الربوي هذا حرام فلا يجوز. نعم. ما الدليل؟ على قول بعض الفقهاء فمن حاجة إلى طهر الطهر الوضوء في مولد الظهر مع وجهه في وقت العصر فإنها تلزمها صلاة الظهر وصلاة العصر، وإذا طهرت في وقت العشاء فإنها تلزمها صلاة المغرب وصلاة العشاء، لأن الصلاتين يجمعان في حالة العذر، لأن الصلاتين يجمعان في حالة العذر، وهذا عذر الحيض بقاء الحيض عليها إلى وقت العشاء أو إلى وقت العصر هذا عذر من الأعذار، فإذا زال هذا العذر فإنها تصلي الصلاتين مجموعتين. نعم. لأن وقت الصلاتين في حالة العذر يكون وقتا واحدا، فإذا طهرت في وقت العصر فإنها يقال إنها طهرت في وقت الظهر، لأن وقت الظهر يدخل مع وقت العصر في حالة العذر، وكذلك وقت المغرب يدخل مع حالة مع وقت العشاء في حالة العذر. نعم.
الله
يعني في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وأدار الماء على مرفقيه، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. الدارقطني هو الإمام الجليل المعروف شيخ المحدثين في زمانه، هو سيد الحفاظ في زمانه رحمه الله، وله السنن المشهورة في سنن الدارقطني. ولكن هذا الحديث كما قال المصنف إسناده ضعيف، لأن فيه القاسم بن محمد بن عقيل وهو مشكوك الحديث، لهذا قال المصنف بإسناد ضعيف. ولكن يؤيده حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وغسل يديه حتى أشرع في العضد، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا في صحيح مسلم أو أي حديث الدارقطني. وذلك إن الله سبحانه وتعالى قال وأيديكم إلى المرافق، يعني يغسل أيديكم إلى المرافق. ظاهر الآية أن المرفق لا يدخل، لأن الغاية لا تدخل في المغير، هذا الأصل، فهو الأصل. فظاهر الآية أن المرفقين لا يدخلان في المغسول بناء على الأصل في أن الغاية لا تدخل في المغير، قوله طبعا كما قال المصنف إسناده ضعيف لأن فيه القاسم بن محمد بن عقيل وهو مشكوك الحديث، لهذا قال المصنف بإسناد ضعيف. ولكن يؤيده حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وغسل يديه حتى أشرع في العضد، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا في صحيح مسلم، فهو أي الحديث أكبر حزني. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال وأيديكم إلى المرافق، يعني يغسلوا أيديكم إلى المرافق، فظاهر الآية أن المرفق لا يدخل، لأن الغاية لا تدخل في المغير، هذا الأصل، هذا هو الأصل. فظاهر الآية أن المرفقين لا يدخلان في المغسول، بناء على الأصل في أن الغاية لا تدخل في المغير. ولكن هذا الحديث وحديث أبي هريرة يدل على أن المرفق يدخل في المغسول، يدخل في المغسول، فيكون هذا خلاف الأصل في إلى الأصل فيها أنها الانتهاء للغاية، ولكن قد ترد في بعض الأحيان ولا تكون لانتهاء الغاية بل تدخل الغاية في المغير، كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، فتكون إلى بمعنى مع، تكون بمعنى مع. إذن فمعنى قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين معناه وأيديكم مع المرافق وأرجلكم مع الكعبين، تكون إلى هنا بمعنى مع، فتكون الغاية داخلة في المغير، وذلك أقل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يدل الحديث على أن المرفقين يجب غسلهما، ومن توضأ ولم يغسل مرفقيه لم يصح وضوءه، لأنه لم يكمل غسل اليدين. هذا ما يدل عليه حديث جابر مع حديث أبي هريرة. مسألة واحدة وهي أن المرفقين يدخلان في الغسل مع اليدين، وأن من لم يغسلهما لم يكمل وضوءه ولم يصح. هذا أمر يجب التفطن له، تدقيق فيه للمسلم حينما يتوضأ، أن يدير الماء على مرفقيه. هذا ما يدل عليه حديث جابر وحديث أبي هريرة الذي في مسلم. وأما قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه سند ضعيف، والترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه. قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء، لا في أي جنس، تعمل عمل إما تنصب الاسم وترفع الخبر. فقوله لا وضوء، وضوء اسمها تبني معها على الفتح في محل نصب، وخبرها محذوف، تقديره لا وضوء صحيح، لا وضوء صحيح أو لا وضوء كامل، هكذا يقدر الخبر. لأن لا النافية للجنس دائما يكون اسمها مقدر،
أي خبرها، يكون خبرها مقدر كما في قوله في قولنا لا إله إلا الله. لا لا في الجنس إله اسمها الذي ما على الفقه، خبرها محذوف تقديره لا إله حق، لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. أما من قدر الخبر لا إله موجود أو لا أو لا إله فهذا قطع، لأن الآلهة كثيرة وموجودة لكنها كلها آلهة باطلة، كلها آلهة باطلة. وإلا فالآلهة كثيرة من حدوث الشرك في الأرض على عهد قوم نوح إلى أن تقوم الساعة، والآلهة كثيرة. فلا إله موجود إلا الله هذا باطل، لأن لو قلنا بهذا فصارت كل الآلهة المعبودة هي الله، يقول هذا مذهب وحدة الوجود، هذا غلط كبير. ولذلك غلط العلماء من قدر الخبر بموجود، فإذا قدر الخبر لا إله حق فهذا هو الصواب المطابق لقوله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالله أثبت لنفسه أنه هو الإله الحق، فدل على أن هناك آلهة غيره لكنها باطلة، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نرجع إلى ما نحن فيه، لا إله لا وضوء، يعني لا وضوء صحيح أو لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني يقول بسم الله. لمن لم يذكر اسم الله يعني يقول بسم الله في أوله، لا يجزئ غيرها مكانها. فلو قال عند الوضوء لا إله إلا الله، أو قال لا حول ولا قوة إلا بالله، أو تعالى الله، أو سبحان الله، لا أجزئ هذا، لا بد أن يقول بسم الله. هذا معنى قوله من لم ينكر اسم الله يقول بسم الله. مثل قوله سبحانه في الذبائح واذكروا اسم وكلوا مما أمسكنا الصيف وكلوا فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله، يعني قولوا بسم الله، قولوا بسم الله. ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه، أي لم يسمى الله عند ذبحه، يعني قال بسم الله. وأمثال هذا كثير. هذا معنى قوله لمن لم يذكر اسم الله بأن يقول بسم الله عند بداية الوضوء عليه. رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وابن ماجه في سننه. بالمناسبة إذن ما جاء بالهاء، بعض الناس يقرأها بالتاء، إذن ما جاء لا غلط، إذن ما جاء دائما بالهاء. وابن ماجه سند ضعيف، وللترمذي في سننه نحو عن سعيد بن زيد، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل صحابي الجليل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ابن عم عمر بن الخطاب وزوج أخت عمر بن الخطاب، وأبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الأنصار. إلا أن الحديث ضعيف، وكل ما ورد في الباب من الأحاديث فهو ضعيف، ولهذا قال أحمد لا يصح فيه شيء، لأن كل الأحاديث الواردة في تثني على الوضوء كلها ضعيفة. ولكن يقولون كثرة الأحاديث الواردة فيه يعبد بعضها بعضا، يعبد بعضها بعضا، مما يدل على أن لهذا الحديث أصل, على أن لهذا الحديث أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال ابن أبي شيبة كما نقله عن الشوكاني في ليل الأوطاء, قال ابن أبي شيبة ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله, يعني لم يثبت من طريق واحد لكن مجموع الطرق. وإلا الأحاديث بمفرداتها كل حديث بمفرده ضعيف, لكن إذا جمع بعضها إلى بعض انتهضت الاحتجاج كما يقول الشوكاني. ومثل هذا ذكره الصنعاني في سبل السلام وغيره من الحفاظ, يقولون تكاثر الأحاديث في هذا يدل على أن للحديث أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا الحديث يدل وما ورد بمعناه على مشروعية التسمية في بداية الوضوء, لكن هل هي واجبة أو سنة؟ ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى وجوب التسمية في بداية الوضوء, فإن تركها عمدا لم يصح وضوءه, وإن تركها نسيانا صح وضوءه. قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, تجد مع الذكر وتسقط مع النسيان. وهذا من مفردات الإمام أحمد. أما الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك الشافعي فيرون أن التسمية في الوضوء سنة وليست واجبة, سنة لأبي ورد الأحاديث فيها ولكن ليست بواجبة, لأن الآية الكريمة والأحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكرها, الذين وصفوا لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية, ذكرت في هذه الأحاديث فدل على أنها مستحبة وليست واجبة. فعلى هذا على القول الأول قال أحمد إنها واجبة يكون تقدير الجواب لا وضوء صحيح كما ذكر, وعلى مذهب الجمهور يكون الجواب لا وضوء كامل. قالوا لأن الذي تارة يتجه إلى أصل العمل وتارة يتجه إلى صفته, تارة يقول لنفي الأصل تارة لنفي الكمال, فيوجه الحديث عند كل قائل بما يوافق اجتهاده. فالإمام أحمد يقول لا وضوء صحيح وغيرهم يقول لا وضوء كامل. وأحمد في رواية ثانية يوافق الجمهور يرى أن التسمية سنة, وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن التسمية في بداية الوضوء سنة وليست واجبة, لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه, تدل على السنية على هو الظالم. وليس هناك في الوضوء أذكار تقال ما عدا التسمية في أوله وقول لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله في آخره كما يأتي. أما الأذكار التي تقال أثناء الوضوء مثل ما يقول بعض الناس فلا أصل لها, كان يقول إذا غسل وجهه اللهم بيض وجهي إذا ابيضت الوجوه, وإذا غسل يده اليمنى يقول اللهم أعطني كتابي بيميني, هذا كله اجتهادات منهم لا دليل عليها, تكون أذكار مبتدعة, تكون أذكار مبتدعة. وأما حديث أن حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق, طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده. مصرف طلحة ابن مصرف عن أبيه يعني مصرف، يعني أن طلحة يروي عن أبيه مصرف، ومصرف يروي عن أبيه الذي هو جد طلحة واسمه كعب ابن عمر، اسمه كعب بن عمر. أما المصرف هو تابعي، تابعي جليل، مصرف ابن كعب تابعي جليل. أما كعب ابن عمر فقد قيل إنه صحابي، وقيل إنه ليس له صحبة، كله في صحبته. أما ابنه مصرف هو من كبار التابعين. هذا معنى قوله عن أبيه عن جده، يعني أن طلحة يروي عن أبيه مصرف، وأبوه مصرف يروي عن أبيه كعب ابن عمر. أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يغسل بين المنظمة والاستنشاق. تقدم لنا أن المنظمة هي إدارة الماء في الفم ثم يمجه، يعني ينفره، وأن الاستنشاق هو جذب الماء بنفس إلى داخل الأنف ثم ينفره بيده اليسرى، ينفره بيده اليسرى، هذا الاستنشاق. سبق لنا أن المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه، أنهما جزء منه في حكم الظاهر، هذا سبق. لكن الزيادة هنا في صفة المضمضة والاستنشاق، قال رأيته له، بمعنى أنه يأخذ ماء للمضمضة ثم يأخذ ماء جديدا للاستنشاق، هذا معنى الفصل، هذا معنى الفصل. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يغسل بين المضمضة والاستنشاق، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا معنى أنه يتمضمض بماء 3 مرات ثم يأخذ ماء جديدا ويستنشق به، هذا معنى القصد. ولكن الحديث الوارد فيه ضعيف. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء في الأحاديث 3 الآتية، حديث علي، حديث عبد الله ابن زيد وغيره من الأحاديث، في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغسل بين المضمضة والاستنشاق، بل كان يتمضمض ويستنشق بماء واحد، لأن الأنف والفم عضو واحد من عضو واحد وهو الوجه، لأن الفم والأنف من عضو واحد وهو الوجه، فلا داعي لأخذ ماء جديد للأنف. فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الوصل، يعني أنه يقرن بين المضمضة والاستنشاق، هذا هو الثالث. ولهذا يقول ابن القيم في زاد المعاد: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل بين المضمضة والاستنشاق حديث. ثم تكلم على حديث طلحة بن مصرف، ثم قال: الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الوصل. لكن ما صفة الوصل؟ جاء أنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحد،
بكف واحد، بمعنى أنه يأخذ كفا من الماء فيتمضمض منه ثم يستنفر ثم يتمضمض ثم يستنفر ثم يتمضمض ثم يستنفر، يعني يقسم هذا الكف بين المضمضة والاستنشاق كل واحد منهما ثلاث مرات. وهذا لا شك أنه إذا تيسر فهو أحسن، لأنه أقصد في الماء في صرف الماء، إذا تيسر فهو أحسن لأن فيه اقتصادا في الماء، تأخذ كفا واحدا تستنشق منه ثم تستنشق ثم تستنشق ثم تستنشق ثم تستنشق ثم تستنشق، هكذا معنى كفا واحدا. الصفة الثانية أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات كما في حديث عبد الله ابن زيد، ثلاث غرفات بمعنى أنك تأخذ كفا فتتمضمض منه ثم تستنشق ثم تأخذ كفا ثانية فتتمضمض ثم تستنشق ثم تأخذ كفا ثالثة فتتمضمض منه ثم تستنفر، هذا أشهر ما ورد، الجمع بين المضمضة والاستنشاق في ثلاث غرفات. وهذا أيسر، هذا أيسر بلا شك، واضح معناه، واضح جدا. الصفة الثالثة أنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفتين، بغرفتين يأخذ كفا فيتمضمض منه ويستنفذ ثم يتمضمض ويستنفذ ثم يأخذ كفا ويكمل تمضمض منه ويستنفذ ثلاثا ثلاثا بغرفتين، لكن يفرق بين المضمضة والاستنشاق. إذا فالثابت عنه صلى الله عليه وسلم الجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحدة، هذه الصفة الأولى. ثانيا الجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات كما في حديث عبد الله بن زيد. الصفة الثالثة الجمع بينهما بغرفتين. أما الفصل بين المضمضة والاستنشاق يعني يجعل للمضمضة ماء غير الماء الذي يستنشق منه فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يستفاد من هذه الأحاديث. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. نعم. نعم. حديث وين محتمل من كف واحدة؟ محتمل إن كف واحدة للجميع أو كل مرة من كف واحدة، محتمل. نعم.
ألا يحسن أن يدعى أهل الرسول صلى الله عليه وسلم في زكاة الدين الذي تخصص لعلم الآية الكريمة؟
لم يصير درسنا لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم اليمين، هل مر علينا بالدرس هذا؟ ها؟ الدرس الماضي واحد، الدرس الماضي واحد. شو السؤال؟
فلا
يحسن أن يدعى أهل الرسول صلى الله عليه وسلم في زكاة اليمين مخصصة لعلم الآية الكريمة. ما هو مخصص للمفسر، مفسر للآية الكريمة، ما هو مخصص تكون الآية عامة ويكون الحديث يخصص العموم، ما بين الآية والحديث معارضة حتى يخصص، لكن يقال مفسر للآية، هذا يكون من باب الاستحباب. تقديم اليمين من باب الاستحباب بدليل قول كان يعجبه حديث عائشة تيام لطهوره يعجبه التيام قوله يعجبها دليل على الاستحباب. نعم. يكفي بسم الله يكفي بسم الله وإن قال الرحمن الرحيم فلا بأس لكن إذا اقتصر على بسم الله فهي كافية. ها؟ لا تفضيل كل شيء وإن كان ظاهر المكتب أنه يقول بسم الله فقط لأنهم قالوا في الذبيحة لا يقول عند الذبح الرحمن الرحيم بل يقول بسم الله فقط لأن موطن الذبح والزكاة ليس موطن رحمة ليس موطن رحمة فلا يقال عند الذبح بسم الله الرحمن الرحيم وإنما يقال بسم الله فقط. النص ما في نص يحدد نعم فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم في بداية الوضوء فلا بأس وإن اقتصر على بسم الله فهذا هو المجزئ. نعم. ولا مانع من ذكر الرحمن الرحيم هنا بخلاف التزكية الزكاة فيه مانع وأن الموطن ليس موطن رحمة. نعم. هو مقرر إلا مقرر. نعم. هم مجهول من أئمة التابعين كما في سبل السلام وغيره إن كان الشيخ حامد قال هذا قال زل القلم أو عدم انتباه أو خطأ مطبعي الله أعلم. نعم. إذا بلغ في الوقت فلا بد من الإعادة وإذا بلغ وجبت عليه الصلاة والنافلة لا تنسي عن الفريضة لا بد من الإعادة إذا بلغ بالوقت. نعم. يعني فرضنا أن مثلا صلى صلاة العشاء الآخر وهو صبي ثم نام واحتلم احتلام هذا يبلغ به فعليه أن يصلي العشاء لأن وقتها لا يخرج إلا بطلوع الفجر أنه بلغ قبل خروج وقت العشاء فيجب عليه صلاة العشاء.
أنا
ما قلت أفضل أنا أقول إنه يسلم وإنه يخرج بدون سلام هذا اللي قلت إنه يسلم أفضل إلا على رأي من يعلل قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التكبير يعمم هذا وأول الصلاة ما هو باطل له أجر فيه من قال الأول الصلاة الباطل يهاجره إلا إذا دخل بالنافلة بعد الإقامة إذا دخل بالنافلة والإمام يقيم فهي باطل بلا شك وليس له به أجر إنه مخالف للنهي لكن لو دخل فيها قبل الإقامة ثم أقيمت الصلاة وهو في أثنائها فأمر الصلاة صحيح ومثاب عليه لكن اختلف العلماء هل يستمر يكمل أو يقطعها هذا محل الخلاف وإذا قطعها فأولها لا يبطل له فيه أجر. نعم.
وَيَدْ
الشَّيْءِ مَا رَأَتُمْ إِلَّا 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 إِلَّا
كيف يعني ثلاث مرات؟ أعيد السؤال. ما بيحصل هذا، هذا ما هو بيحصل، هذا وصل يأخذ غرفة ثم يتمرمض منها ويستنشق، ثم يأخذ غرفة ثانية ويتمرمض منها ويستنشق، ثم يأخذ ثالثة ويتمرمض منها ويستنشق، هذا لم يحصل وإنما وصل. لكن الفصل أن يأخذ غرفة يتمرمض منها ثلاث مرات ثم يأخذ غرفة ثانية يتمرمض يستنشق منها ثلاث مرات، هذا هو الفصل، هذا هو المخالف للسنة. لا مانع يستمره في الحمام لأن التسمية واجبة على ما ذهب إليه الإمام أحمد ولظاهر الحديث، لظاهر الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يستمر ولو كان في الحمام إمام. مع الحمامات اليوم اللي هي دورات المياه تختلف عما كان سابقا، مراحيض سابقا تكون النجاسة مجتمعة في المكان الذي تقضى فيه الحاجة، خلاف الآن النجاسة كذا تروح مع المجاري، تروح مع المجاري، ما في يعني ما في محذور يقول بسم الله لأنها واجبة، واجبة في الوضوء. نعم الحديث الذي مر بنا هذه الأحاديث، شوف الأحاديث اللي معك ايش هو ربنا فعل الأحاديث. نعم
قال
لا في حديث من غرفتين، في حديث، في حديث من غرفتين إذا كان معكم السبل قد ذكر جمع الأحاديث، إذا أحد معه السبل معكم السبل الثلاث لا فيه أقرأ أقرأ الشخص الذي قال أحد الأعلام الأسباب من التابعين، كيف يقول مثلا من ذكرت المجهول؟ نعم نعم لا طلحة، طلحة هو المصدر هو التابعي، المصدر هو التابعي، وأبوه اللي هو سعد بن عمر هذا طلب بصحبته، أما المصدر أما طلحة فليس بتابعي. نعم نعم طلحة ليس من التابعين، من التابعين المصدر. نعم نعم
نعم
إذن هذا اللي لقى الشيخ خالد
لا يصل إلى درجة الصحة، كل واحد من الجبال لا يصل إلى درجة الصحة، ولكن مصنفون يستشهدون به على استحباب ذكر بسم الله، وفي رواية بالحمد لله، كل واحد من الجبال لا يبدأ فيه بالحمد لله. قالوا والأولية نسبية، نسبية، فيبدأ بسم الله ثم يبدأ بعدها بالحمد لله،
ومما يدل على البداء بسم الله القرآن كتاب سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بها في مراسلاته إذا أراد أن يكتب إلى أحد يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد رسول الله